ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبدأ السند بمصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من هذا الموضع في الكلام على الحديث المردود، وإن كان قد قدم قبل ذلك بعض أنواعه، فالشاذ والمنكر الذي تكلمنا اللذان تكلمنا عليهما ليلة البارحة هما أيضا من أقسام الحديث المردود، وستأتي الإشارة إليهما إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام. يقول الحافظ: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني أن الحديث المردود أي الضعيف الذي لم تكتمل فيه صفات الحديث الصحيح، هذا لا يخلو إما أن يكون رده، والحافظ عبر بالرد لأن هذه العبارة أشمل، لأن لو قلنا الضعيف فقد يتبادر للذهن أن المقصود الضعيف ضعفا ينجبر، فيخرج بذلك الموضوع شديد الضعف وما يقول عنه الحافظ المتروك ونحو هذا من الأحاديث شديدة الضعف، فالأولى التعبير بهذا الذي عبر به الحافظ ليشمل الجميع، مع العلم أن من أهل العلم من يطلق الضعف ويريد به الجميع، حتى الموضوع يقولون عنه إنه ضعيف، ولهذا نجد في عبارات بعض الأئمة أنهم يمرون على بعض الأحاديث الموضوعة ويقولون هذا حديث ضعيف، ولا يعنون به الضعف اليسير الذي ينجبر، وإنما يقصدون به المردود، ولهذا عبر الحافظ رحمه الله بهذا التعبير الذي يرى فيه الدقة. ونلاحظ هنا أن طريقة المتأخرين خاصة من ابن الصلاح فمن بعد تميل إلى الوضوح والتقعيد الدقيق وتحديد المسميات وفصل ما يمكن فصله من هذه الأنواع بعضها عن بعض، بحيث إن أنواع علوم الحديث تتعدد ويمكن أن ينزل كل منها بمنزلته، وهذا مهم لمعرفة درجات الضعف ودرجات القبول أيضا، فالصحيح لذاته ليس كالصحيح لغيره، والصحيح لغيره ليس كالحسن لذاته، والحسن لذاته ليس كالحسن لغيره، تتفاوت رتبها من حيث القبول. كذلك أيضا بالنسبة للضعف، فإن الضعف على درجات كثيرة جدا، لعلكم تذكرون أني أشرت إلى أن ابن حبان قيل إنه قسم الضعيف إلى كم قسم؟ ذكروني أنا نسيت. نعم، يعني 49 قسما، يعني 50 إلا واحدا، ومع هذا هناك من زاد عليه من الأئمة، وهذه الزيادات والاجتهادات سواء من ابن حبان أو من غيره كلها تعود إلى السبر والتقسيم، يعني سبر هذه الأنواع من الضعف ثم تقسيمها، بمعنى أنك يمكن أن تقول عن الحديث المرسل إنه ضعيف، عن المنقطع إنه ضعيف، عن المعضل إنه ضعيف، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهكذا كل نوع من هذه الأنواع. لكن كل واحد منها قلنا إنه ضعيف، إذن يكون قسما. فإذا جعلت مثلا المرسل وانضاف معه انقطاع في ثنايا الإسناد فهذا أيضا يكون قسما، فإذا انضاف معه أنه يكون معلقا فهذا أيضا يشكل قسما آخر، وهكذا يمكن أن تسلب بعض الأنواع وتضيف بعض الأنواع الأخرى فيتشكل من جراء ذلك قسم مستقل. فبهذا الاعتبار لا شك أن أقسام الضعيف ستتعدد ستتنوع، ولكن إذا عرفت أصولها وجذورها فإن التقسيم الذي يأتي بعد ذلك يمكن أن يقوم به كل إنسان. فالمهم منها هذه الأنواع التي يشير إليها الحافظ رحمه الله تعالى ها هنا. فإذا الحديث المردود لابد أن يكون رده لأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. إذا رجعنا لشروط الحديث الصحيح، قلت لكم إننا نستطيع أن نقول في تعريف الحديث الصحيح ماذا؟ ما اتصل سنده بنقل الثقة، أليس كذلك؟ بس امسك هاتين العبارتين هنا، ما اتصل سنده يناقضه السقط في الإسناد. إذن أحد هذين الأمرين اللذين يرد بهما الحديث يتعلق بالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند. الطعن في الراوي يتعلق بالشرط الثاني، حينما قلت ما اتصل سنده بنقل الثقة. نقل الثقة، الثقة هذا هو الذي يأتي إليه أو يتجه إليه الطعن، وهذا الطعن إما أن يكون في العدالة أو في الضبط. فإذا كان في العدالة فتحته أقسام، وإذا كان في الضبط فتحته أقسام. إذن نجد أن الكلام هنا متجه إلى هذين الشرطين، أو قل الشروط الثلاثة إذا أردت أن تجعل الثقة شرطين، تام الضبط والعدل. فسيكون عندنا هنا شرطان، فالطعن في الراوي يتعلق بهذين الشرطين. أما الشرطان الآخران وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فقلت لكم إنها تتعلق بالشروط الثلاثة الأولى، فلهذا لا نجد لها محلا من الإعراب ها هنا، بل نجد أنها اندرجت تحت هذه الأقسام كما أو تحت هذه الأنواع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على المعلل. وأما الشاذ فسبقا أخذناه وعرفنا أنه خطأ الراوي الثقة، إذا وهم الراوي الثقة وخالف غيره فهذا يقال له الشاذ، إذن هو متعلق بوهم الراوي، وسيأتي التأكيد عليه إن شاء الله تعالى ها هنا. طيب، قال بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، ثم ابتدأ بالكلام على السقط في الإسناد لأنه يرتبط بالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. قلنا في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام والضبط، إذن الشرط الأول هو اتصال السند، قدم ما يتعلق بشأنه وهو السقط أي ضده. هذا السقط قسمه الحافظ إلى قسمين: سقط جلي واضح وبين يدركه كل أحد، وسقط خفي لا يدرك إلا بعد التفتيش وبذل جهد أكثر من ذي قبل. جعل تحت السقط الجلي أربعة أنواع أو أربعة أقسام، وهي المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع. هذه الأقسام الأربعة هي أقسام السقط الجلي الواضح البين، والقسمان الآخران وهما المدلس والمرسل إرسالا خفيا من أنواع السقط الخفي الذي لا يدرك إلا بعد بذل مزيد من الجهد أكثر من الجهد الذي يبذل في معرفة السقط الجلي. وهذا أيضا إما أن يكون من مبادئ الإسناد، يعني من جهة المؤلف والمصنف للكتاب، أو من آخر الإسناد يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا مر في كلامنا مبدأ الإسناد أو بداية الإسناد أو أول الإسناد، فالمقصود به ماذا؟ من جهة مصنف الكتاب. وإذا قلنا من آخر الإسناد فنعني به من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة الصحابي. فالسقط إما أن يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط، وإما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد، وإما أن يكون الأكثر من واحد على التوالي، بعضهم يلي بعضا أو ليس كذلك، يعني يكون بينهم وسائط. وكل واحد من هذه التي تكلمت عليها له حكم، فدعونا نمضي فيها كما مضى فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني من جهة مصنف الكتاب مثل البخاري أو مسلم أو غيرهما، أو من آخره بعد التابعي، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي أو غير ذلك. فالأول يعني إذا كان من أول الإسناد هو المعلق، وسمي معلقا لأنه أنيط وعلق بمن لم يتصل به. فإذا كان عندنا على سبيل المثال في السقف سلسلة أو حبل مشدود وتعلق به أحد منا، فهذا التعلق بهذا الحبل معنى ذلك أنك لم تتصل بالأرض. لو اتصلت بالأرض لما قيل إنك متعلق بهذا الحبل أو بهذه السلسلة. فمثل الأرض بالمصنف، مصنف الكتاب، ومثل السلسلة ببداية الإسناد الذي هو بداية التعليق. فمن هنا يقال إن هذا الحديث معلق، يعني بمن أحيل عليه. فإذا كان مصنف الكتاب لم يروي الحديث عن شيخه، وإنما جعله عن شيخ شيخه أو الذي فوقه، أو حتى يصل إلى الصحابي أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا بالذاكرة لإسناد حديث إنما الأعمال بالنيات، عرفنا أن البخاري على سبيل المثال رواه عن شيخه الحميدي. طيب، البخاري أخذه مباشرة عن شيخه الحميدي، لكن لو أنه أسقط الحميدي وقال قال سفيان بن عيينة، لاحظوا أنه هنا لا يجوز لصاحب الكتاب أن يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأنه لم يدركه، بينه وبينه واسطة. فإذا لابد أن يستعمل عبارة لا تؤدي السماع ولا تفيد السماع، مثل قال أو حكى أو عن فلان أو نحو ذلك. فإذا قال مثلا قال سفيان بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة بن وقاص، قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، نجد أنه بهذه الصفة يكون البخاري قد علق الحديث عن من؟ عن سفيان بن عيينة. نعم، يعني ربطه به مع أنه لم يسمعه منه. فما دام أنه لم يسمعه منه فإذن هو علقه به، تماما مثل الشخص الذي لم يتصل بالأرض وإنما تعلق بالحبل أو بالسلسلة. كذلك أيضا لو أسقط البخاري حتى سفيان بن عيينة وعلقه بيحيى بن سعيد الأنصاري، نفس الشيء، مثل كما لو قال قال يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا محمد ابن إبراهيم التيمي، فيكون إذن أسقط من أول الإسناد من مبدأ الإسناد راويين، شيخه الحميدي وشيخ شيخه وهو سفيان ابن عيينة. فيكون الآن معلقا بإسقاط راويين من الإسناد. هكذا أيضا لو أسقط يحيى بن سعيد الأنصاري وعلقه بمحمد بن إبراهيم التيمي وقال قال محمد بن إبراهيم التيمي حدثنا علقمة بن وقاص قال سمعت عمر إلى آخره، فإنه يكون قد علقه بمحمد بن إبراهيم التيمي. وهكذا أيضا الحال لو أسقط محمد بن إبراهيم التيمي وعلقه بعلقمة، أو أسقط علقمة وعلقه بعمر فقال قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا أيضا يكون معلقا. كذلك أيضا لو حذف الإسناد كله أو أسقط الإسناد كله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا أيضا معلق. إذن المعلق يمكن يكون بإسقاط راوي من مبدأ الإسناد أو أكثر ولو جميع الإسناد، فكل هذا من أنواع التعليق. ما دام الآن عرفنا أن المعلق يكون فيه سقط في الإسناد، ونحن اشترطنا في شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند، إذن هناك منافات بين شروط الحديث الصحيح وبين المعلق، فالمعلق أخل بشرط من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند، إذن النتيجة ستكون ماذا؟ أن المعلق من أنواع الحديث الضعيف أو المردود بسبب سقط في الإسناد. طيب، المعلق يأتي تحته كلام طويل يتعلق بالمعلقات في الكتب وما إلى ذلك، وعلى وجه الخصوص المعلقات في الصحيحين. والحقيقة أن الكلام يحتاج إلى طول، ونحن بحاجة إلى أن ننهي هذا الكتاب في هذه العجالة، ولذلك اسمحوا لي بالاختصار لأني لا أستطيع أن آتي عليه. فأقول خلاصة ما هنالك أن أكثر من استخدم المعلق هو البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، سواء كانت هذه المعلقات عنده مرفوعة أو غير مرفوعة، فالمعلقات غير المرفوعة كثيرة جدا، والمعلقات المرفوعة منها ما وصله البخاري نفسه في الصحيح وعلقه في موضع آخر من الصحيح، فهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه موصول عنده أصلا، موصول عنده في الصحيح نفسه. لكن الكلام على الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي لم يصلها البخاري في الصحيح، كم عدتها؟ نقول عدتها 59 حديث، يعني 160 إلا واحد. هذه اجتهد الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، ووصل هذه الأحاديث بحسب ما وصل إليه، بمعنى أنه يقول أما الحديث الفلاني فقد وصله فلان ابن فلان، ثم يذكر الحافظ سنده إلى ذلك الكتاب، ثم يورد الحديث بسنده هو. إذن الحافظ اجتهد في تغليق هذه الأحاديث المعلقة، يعني سد هذه الثغرة التي وجدت في هذه الأحاديث المعلقة. نعرف أن السقط في الإسناد عبارة عن ثغرة موجودة في هذا الحديث، فابن حجر رحمه الله سد هذه الثغرة، وقد أجاد وأحسن صنعا، ولم يكتفي رحمه الله بالأحاديث المرفوعة فقط، وإنما اجتهد أيضا حتى على غير المرفوعة من الآثار التي يريدها البخاري معلقة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحم الله الجميع. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قدم خدمة لا تقدر بثمن لهذا الكتاب، فرحمه الله رحمة واسعة. هذه المعلقات التي عند البخاري نجد أن أهل العلم عنوا بها، من حيث إن البخاري رحمه الله صاحب انتقاء ويجيد الانتقاء أيضا، فسبروا هذه المعلقات ولأي شيء أوردها البخاري وكيف يوردها، فوجدوا أنها يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يورده البخاري بصيغة الجزم عمن علقه عنه، مثل لو رجعنا للمثال الذي مثلت به وهو مثال افتراضي، وإنما أقوله لتقريب الصورة للأذهان. لو قال البخاري قال سفيان بن عيينة أو قال يحيى بن سعيد الأنصاري فيقال إنه جزم به، لكن لو قال يذكر عن سفيان بن عيينة أو يذكر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أو يذكر عن عمر بن الخطاب، فهو هنا استخدم صيغة التمريض، يعني الفعل المبني للمفعول أو صيغة المبني للمفعول. فهذه الصيغة يسميها أهل العلم صيغة التمريض، يعني كأنها تشعر بعدم ثبوت هذا الحديث عمن حكاه عنه. لكن هل يلزم أن البخاري يرى أن هذا الحديث لا يثبت؟ الجواب لا، لكن استفاد أهل العلم من طريقة البخاري أنه إذا جزم فهو يقول أنا تكفلت لك بالإسناد من عندي إلى من جزمت عنه، لا تبحث لا تتعب نفسك، هذا صحيح. لكن الذي بعد من علقته عنه أو من جزمت عنه نسأل الله لك الإعانة، فتش فيه. فإذا قال مثلا قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ايتوني بزكاة أموالكم إلى آخر الحديث، يقول أنا متكفل لك بصحته عن طاووس، لكن انظر فيما بين طاووس ومعاذ. قل طيب أيها البخاري، طاووس إمام من أئمة التابعين ومعاذ صحابي، ما الإشكال فيه؟ الإشكال يأتي في أن رواية طاووس عن معاذ فيها انقطاع، يعني طاووس لم يسمع من معاذ. فيقول البخاري إن كنت ممن يتسامح في المرسل يمكن تقبل هذا، أو ممن يقول إن طاووسا أخذ عن ثقات أصحاب معاذ يمكن تقبل هذا، وإن كنت ممن يشدد ويرد فرد، فالخيار لك. أنا أنصفت، أبرزت لك ما يمكن أن يبرز حتى لا أكون قد غششتك، لكن الذي تكفلت لك به أنا ضمين لك به عند الله، وهو ما بيني وبين طاووس. فإذا هذه الفائدة التي استفادها أهل العلم من طريقة البخاري رحمه الله في جزمه بالمعلق عمن جزم به عنه، يقولون إن البخاري أفادنا، فصحيحه لم يكن مقصورا أو لم تكن فوائده مقصورة فقط على تلك الأحاديث المسندة التي تشكل فعلا صلب الصحيح، بل أفادنا البخاري حتى في المعلقات، فرحمه الله رحمة واسعة. طيب بقي معنى الشق الآخر وهو ما يريده البخاري بصيغة التمريض، يعني المبني للمفعول، يذكر يقال يروى نحو ذلك. هل يقال إن البخاري ضعف؟ نقول لا، ليس شرطا، بل ربما كان البخاري يورد الحديث بصيغة التمريض ويكون مخرجا عنده في الصحيح نفسه، وربما يريده بصيغة التمريض ويكون صحيحا لكن عند مسلم، يعني مخرج عند مسلم في صحيحه، ويمكن أن يريده ويكون صحيحا وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما، ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون ضعيفا، كل هذا موجود فيما يرويه البخاري بصيغة التمريض. إذن صيغة التمريض لا يستفاد منها الجزم بأن الحديث ضعيف، لكن نستفيد منها ماذا؟ أن البخاري لم يتكفل لنا بالصحة إلى من علقه عنه، ليس كالذي جزم به. فإذا ما يريده بصيغة التمريض يحتاج إلى تفتيش، لا تتعجل وتقول هذا أورده البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف، نقول لا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، فيحتاج منك إلى نظر وتفتيش. في بعض الأحيان يعلق البخاري الحديث عن بعض شيوخه، إما هشام بن عمار أو عثمان بن الهيثم أو غيرهم، فهل يقال في هذه الحال إن هذا منقطع أو متصل؟ وإذا كان منقطعا لم يسمعه البخاري من شيخه، هل يقال إن البخاري مدلس أو لا؟ هذه مسألة حصل فيها كلام كثير، خاصة فيما يتعلق بحديث المعازف المشهور ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فبعض أهل العلم ومنهم ابن الصلاح يقولون لا تسقي لابن حزم الذي أعل هذا الحديث بأن البخاري علقه، لأن البخاري علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال قال هشام بن عمار وجزم به عن هشام أيضا، فما دام شيخه وجزم عنه والبخاري لا يعرف بتدليس إذن هذا يعني أن الإسناد متصل، لأن لو رددناه لترتب على ذلك أن نرد كل العنعنات أو كل عنعنة موجودة في الأسانيد، وهذا مذهب ليس بصحيح قد قال به بعض أهل العلم الذين انقرضوا، وهذا المذهب انقرض وانعقد إجماع أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن كما سيشير إليه الحافظ إن شاء الله تعالى، لكن بشروط. فالشروط متحققة في البخاري، هذا ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي وطائفة، فيرون أن هذه المعلقات التي يعلقها البخاري عن شيخه فهي صحيحة وحكمها حكم ما في الصحيح من الأسانيد الموصولة. وبعضهم قال لا، لو كان البخاري يريد إخراج هذا الحديث في الصحيح لأورده بإسناده المتصل كالعادة ولا صرح بالتحديث من شيخه أو عن شيخه. وتوسط طائفة بين هذين فقالوا نحن ننظر إلى الصيغة التي استخدمها البخاري، إن كان فيها ما يشعر بأنه أخذه عن شيخه فهذا متصل، وإن لم يكن فلا نستطيع أن نقول إنه متصل فيما بين البخاري وشيخه. مثل ماذا؟ مثل ما لو قال قال لي أو قال لنا، مثلا قال لي هشام بن عمار أو قال لنا هشام بن عمار، فهذا يشعر بأن البخاري سمعه منه ولكن لم يستخدم الصيغة التي يستخدمها في الصحيح، مثل حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني ونحو ذلك، فلعله لأجل أمر ما. ما هو هذا الأمر؟ قالوا يمكن أن يكون البخاري أخذ هذا عن شيخه في مجالس المذاكرة، ومجالس المذاكرة للعلماء فيها شروط، فكأن البخاري يريد أن يقول لك انتبه، فهذا لم أخذه في مجلس السماع وإنما أخذته في مجلس المذاكرة، فلذلك ميز الصيغة، فلا يستخدم أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني أو نحوها من الصيغ إلا فيما أخذه في مجالس التحديث، أما ما أخذه في مجالس المذاكرة فمجالس المذاكرة يتخفف فيها أهل العلم لأنهم لا تكون كتبهم حاضرة بين أيديهم ولا يكون الواحد منهم متهيئا للتحديث، وإنما على سبيل المذاكرة مثل ما يذاكر أحدنا الآخر، لكن يمكن أن يعبر بمعنى الكلام ولا يأتي بالكلام نصا، ويمكن أن يكون هناك شيء من الخلل اليسير في طريقة الرواية. وتحت هذا كلام طويل لا أريد أن أفيض فيه حتى لا يذهب علينا الوقت، ولكن المقصود الإشارة إلى تعدد هذه الصيغ عن البخاري رحمة الله تعالى عليه. يبقى أمامنا على مذهب من يقول إن البخاري إذا قال قال ولم يأتي بصيغة تشعر بالتلقي المباشر، فمثل هذا عند بعضهم يقول إنه ليس بمتصل. طيب إذا كان ليس بمتصل هل يترتب على هذا أن يقال إن البخاري مدلس لأنه أخذ هذا عن شيخه بواسطة على يعني قول هذا، وربما وجد لنفسه يعني أعني القائل مندوحة في كلامه هذا، مثل ما لو وجد البخاري روى هذا الحديث إما في التاريخ الكبير أو في التاريخ الأوسط أو في شيء من كتبه وذكر واسطة بينه وبين شيخه، فلو وجد مثل هذا نعم يكون حجة قوية لقائل هذا القول. فإذا وجد وأظنه يوجد، فإذا وجد مثل هذا فإنه لا يترتب عليه أن يقال إن البخاري مدلس. لماذا؟ لأنه فرق بين التدليس الذي فيه إيهام السماع ويكون الراوي قاصدا الإيهام، وفرق بين طريقة البخاري التي لا يستخدم فيها الإيهام وإنما يكشف، فهو حينما يعلق بين ووضح، والناس كلهم يعرفون أن هذا من تعاليق البخاري. فإذا الأمر يختلف، فلا يقال عن البخاري في مثل هذه الحال إن حكمه حكم المدلسين، وأرجو التنبه لهذا. نأتي لصحيح مسلم رحمه الله فنقول: ما حكم المعلقات في صحيح مسلم؟ نقول إن صحيح مسلم ليس كصحيح البخاري من حيث وجود المعلقات، لأن المعلقات التي في صحيح مسلم فيما ذكره أبو علي الغساني الجياني رحمه الله في كتابه تقييد المهمل جعلها 14 حديثا، فلو صفت هذه 14 حديثا فإنها لا يقاس عليها ولا يقال عن صحيح مسلم إنه من مضان أو تكثر فيه أو توجد فيه المعلقات لقلتها في جنب عدد الأحاديث التي في صحيح مسلم، فهي بالمكرر فيما قيل قرابة 12,000 حديث، فما الذي تشكله نسبة 14 حديثا في قرابة 12,000 حديث؟ أو حتى بغير المكرر إذا قيل إنها 4,000 حديث، لا يزال العدد قليلا في هذه النسبة. ومع ذلك فهذه 14 حديثا لا يسلم بأنها معلقة في صحيح مسلم. لماذا؟ لأنه أولا حتى ننقص منها شيئا فشيئا، أولا هناك حديث واحد مكرر وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 عام لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد. فهذا الحديث عند الغساني الجياني مكرر لأن مسلما أورده في موضعين، فإذا صار عدة الأحاديث 13 حديثا وليست 14 حديثا. طيب هناك حديث واحد منها الحقيقة أنه ليس بمعلق، وإنما جاء في بعض روايات مسلم هكذا: حدثنا صاحب لنا، ثم ذكر باقي الإسناد المتصل. فقوله حدثنا صاحب لنا، هل القائل هو مسلم؟ هو من الواضح أنه مسلم، لكن هل فعلا مسلم هو الذي استخدم هذه الصيغة أو جاء الخلل في من دون مسلم؟ وجدنا أن باقي روايات صحيح مسلم فيها يقول مسلم حدثنا أظنه محمد بن بكار أو نحو هذا الاسم، المهم أنه صرح باسم شيخه، فإذا هذا بسبب اختلاف الروايات وليس بسبب أن مسلما علق الحديث. ثم على فرض أنه هكذا حدثنا صاحب لنا، هذا ليس بمعلق، هذا إسناد متصل وفيه راوي مبهم، فلا يقال عنه أنه معلق في مثل هذه الحال. والمهم أنه ثبت صحة هذا الإسناد وأن مسلما رواه عن شيخه ورواه غير مسلم أيضا، فالحديث صحيح كيفما دار سواء هكذا أو هكذا. بقي عندنا إذن 12 حديثا، هذه الأحاديث 12 منها أحاديث يعلقها مسلم ويصلها في موضع آخر من صحيحه، يعني يعلقها في موضع ويصلها في موضع، فإذن هي موصولة في صحيح مسلم فلا إشكال، فيسقط أظن قرابة يمكن 6 أحاديث، ومنها أحاديث ليست معلقة ولكن في إسنادها راوي مبهم، مثل ما لو قال حدثت أو أخبرت عن فلان أو نحو ذلك، فمثل هذا يقال عنه إنه إسناد متصل ولكن فيه راوي مبهم. وعلى فرض أنه معلق عند بعض أهل العلم، فإن مثل هذه الأحاديث لم يحتج بها مسلم وإنما جاءت في الشواهد والمتابعات. والخلاصة من هذا كله أنه ليس في صحيح مسلم من الأحاديث المعلقة أساسا التي لم يصلها وليس لها طرق أخرى عنده إلا حديث واحد علقه مسلم عن الليث بن سعد، فقال: وقال الليث بن سعد، ثم أورد الإسناد وهو حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليبول فمر عليه أبو الجهيم فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام حتى جاء إلى جدار فضرب بيديه على الجدار يعني تيمم ثم رد عليه السلام. وهذا الحديث أصلا أخرجه البخاري في صحيحه بالإسناد المتصل، فالحديث صحيح. وكون صحيح مسلم هذا الذي تضمن 4000 حديث بغير المكرر أو 12000 حديث بالمكرر ليس فيه إلا حديث واحد معلق، هذا يدل على أن مثل هذا النادر لا يقاس عليه وليس له حكم، فالشاذ والنادر لا حكم له. طيب نخلص على كذا من الكلام على الحديث المعلق، ونأتي بعد ذلك للحديث المرسل وهو الذي قال عنه الحافظ والثاني المرسل. إذن حينما قال من مبادئ السند أو من آخره، يعني مبادئ السند هو المعلق وآخره هو المرسل، فإذن المرسل هو عكس المعلق، فالمعلق الإسقط يكون من الأول والمرسل يكون من الآخر. طيب بالنسبة للمرسل هناك من عرفه من أهل العلم بأنه ما سقط منه الصحابي، ولعلكم تذكرون أن البيقوني هكذا عرفه في منظومته حينما قال ومرسل ما منه صحابي سقط، لكن اعترض بعض أهل العلم على مثل هذا التعريف، يعني من يعرف الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي قالوا نحن لا نسلم بهذا، وهذا ليس بصحيح، لأننا لو علمنا أن الساقط صحابي لقلنا إن الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول. طيب ما الذي يخشى منه إذن؟ قالوا إن الذي يرسل الحديث هو التابعي، يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التابعي إما أن يكون أخذ هذا الحديث عن صحابي أو أخذه عن تابعي عن صحابي، كل هذا محتمل، ولو تيقننا أنه أخذه عن صحابي فلا إشكال، لكن ما دام الاحتمال الآخر موجود وهو أن يكون أخذه عن تابعي عن صحابي، فهذا التابعي الذي لم يذكر إما أن يكون ثقة أو يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالحديث ضعيف، ولهذا احتطنا وقلنا إن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، وإن كان ثقة عاد الدور مرة أخرى، فهذا التابعي الثقة إما أن يكون أخذ هذا الحديث عن صحابي أو أخذه عن تابعي عن صحابي، فإن كان أخذه عن صحابي فلا شك أن الإسناد صحيح، لكن ما دمنا لم نتيقن يبقى الاحتمال الآخر موجودا، فإذا كان موجودا فذلك التابعي إما أن يكون ثقة أو يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالحديث ضعيف، وإن كان ثقة فيأتي الاحتمال مرة ثالثة. قالوا فمن حيث التصور العقلي فإلى ما لا نهاية، لك أن تتصور هذا إلى ما شئت، 1000، 2000، 1,000,000، 2,000,000 يمكن، لكن من حيث الوجود أكثر ما وجدناه من رواية التابعين بعضهم عن بعض 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو حديث أبي أيوب في فضل سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولكون هذا الحديث من اللطائف الحديثية صنف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة كتيبا صغيرا سماه حديث 6 من التابعين، جمع طرقه وأورد الحديث وبين أيضا اختلاف الرواة في هذا الحديث، لأن بعضهم يسقط بعض التابعين وهلم جرى بسبب كثرتهم، 6 من التابعين بعضهم يروي عن بعض، فإذا ما دام هذا الاحتمال موجودا وهو أن التابعي يروي عن تابعي وتابعي يروي عن تابعي وهكذا، فإذا لا بد من الاحتراز، لأن طبقة التابعين كان فيها ضعفاء بل كان فيها كذابون، وما دام الأمر كذلك فإنه لا بد من الاحتراز. نعم هم أقل من غيرهم، يعني طبقة التابعين المتكلم فيهم في هذه الطبقة أقل من طبقة أتباع التابعين، لكن مع ذلك يوجد من هو مجروح في هذه الطبقة، وما دام يوجد فإذا لا بد من الاحتراز والحيطة في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حجة المحدثين في رد الحديث المرسل، لأنه يقابل المحدثين جمهور الفقهاء والأصوليين الذين يقبلون الحديث المرسل، وعلى رأسهم الحنفية والمالكية. لكن في بعض الأحيان نجد لبعض أئمتهم بعض الكلام الذي يشعر بالاحتياط، مثل يعني ما يقوله بعضهم إنه لو تيقن أن الساقط مطعون فيه فإن حديث المرسل في هذه الحال لا نقبله، أو لو بعضهم يقول لو كان المرسل يروي عنه عمن هو متهم أو ضعيف فإننا لا نقبل مرسله. لكن هل كل أتباع المذهب يعني سلموا بهذا؟ هذه مسألة ليس هذا موضوع نقاشها، نقاشها في كتب الأصول، هم الذين يعنون بمشكلتهم. أما المحدثون فيقولون الحديث المرسل فقد شرطا من شروط اتصال السند وأصبح ضعيفا، ولهذا الاعتبار أيضا المقنع الذي رأيناه. هناك من توسط بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهو الإمام الشافعي رحمه الله، فقال يمكن أن يقبل الحديث المرسل لكن بشروط، جعل هناك شروط احترازية. هذه الشروط بعضها جعلها في الراوي الذي يرسل، وبعضها جعلها في الحديث المرسل نفسه. فاشترط الشافعي رحمه الله في الراوي الذي يرسل أن يكون ثقة، بحيث إذا شاركه الحفاظ المأمونون الثقات لم يخالفوه. والشرط الثاني أن يكون من كبار التابعين، لأن الشافعي رحمه الله رأى أن كبار التابعين في الأعم الأغلب لا يروون إلا عن صحابة، لا يروون عن تابعين آخرين. والشرط الثالث أن يكون هذا التابعي لا يروي إلا عن ثقة، يعني شيوخه لابد أن يكونوا ثقات، لو وجد فيهم مطعون فإنه لا يمشي على طريقة الشافعي. هذه الشروط الثلاثة اشترطها الشافعي في الراوي، وهي شروط جيدة ويصعب تحقيقها في الحقيقة. ولم يكتفي الشافعي بهذا، بل قال إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الراوي فإنه لابد أن ينضاف إليها شرط في المروي، يعني في الحديث نفسه. ما هو هذا الشرط؟ قال لابد أن يوجد هذا الحديث مسندا من وجه آخر ولو ضعيفا. يعني كأن الشافعي يقول لابد أن يكون حسنا لغيره، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن الحسن لغيره، فكانه يقول لابد أن يعني هذا ضعيف، وإذا جاء من طريق آخر موصول ولو كان ضعيفا فإن هذا يجبر هذا، يعني كانه يريد أن يقول هذا الكلام. طيب لو لم يوجد هذا الحديث يا إمام من وجه آخر مسندا، قال لا بأس، يمكن أن أقبل مرسلا آخر، لكن بشرط أن يكون الراوي الذي أرسل تنطبق عليه نفس الشروط، وشرط آخر زائد. ما هو؟ قال بشرط أن لا يكون هناك اشتراك في الشيوخ بين هذا المرسل وهذا المرسل، أما لو اتحد في بعض الشيوخ فلا يمكن أن أقبل. لماذا؟ قال الاحتمال أن يعود مرسلهما إلى مرسل واحد، فيمكن أن يكون أخذ عن تابعي واحد فعاد الحديث مرسلا واحدا وليس اثنين. فالشافعي رحمه الله احتاط وشدد في الحيطة، وحق له، وأنا لو أفضت يمكن أدخل في بعض التفصيلات اللي بتاخذ علينا الوقت، يعني لماذا أو ما الذي دعا الشافعي لهذا القول؟ فيه بعض الأمثلة التي جعلت الشافعي يقول مثل هذا القول، لكن لا أريد أن أدخل فيها. طيب لو لم يوجد أيضا هذا الحديث مرسلا من هذا الوجه الذي اشترطته يا إمام، قال إذا يمكن أن أعضده بفتوى الصحابة، فإذا كان جاء عن بعض الصحابة ما يؤيد هذا المرسل ولم يكن بينهم اختلاف، فإني أعضد هذا المرسل بقول الصحابي. طيب إن لم يوجد، قال يمكن إذا جرى عليه العمل، يعني كأنه شبه إجماع، يعني إذا جرى عليه عمل الأمة ويوجد هذا المرسل بهذه الشروط، ففي هذه الحال يتسمح الشافعي رحمه الله ويقبله. لا شك أن مثل هذه الشروط شروط رائعة وجيدة، وأنا أقول إن قريحة الإمام الشافعي رحمه الله حينما أبدعت هذه الشروط ما جاءت إلا بعد سبر لطريقة الرواية وطريقة الرواة، فرحمه الله رحمة واسعة. ولهذا نجد الإمام أحمد رحمه الله جاراه في بعض أقواله فيما قيل عنه إنه وافق الإمام الشافعي على هذه الشروط، فصار يقبل الحديث المرسلة بالشروط التي اشترطها الشافعي. وجاء عن الإمام أحمد أيضا أنه يوافق المحدثين، وهذا هو الأصل لأنه من المحدثين، وجاء عنه أيضا أنه وافق الفقهاء، ولكن موافقته للفقهاء ليست بهذه الصفة التي تحكى، وإنما لأن الإمام أحمد رحمه الله من أصوله الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، فهذه حالة مستثناة عند الإمام أحمد، فليس الحديث المرسل فقط بل قد يأخذ بالحديث الضعيف لوجود مثلا ضعيف في سنده وما إلى ذلك، لأنه يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس، فإذا كان أمامه مفترق طرق لابد يا يروح للرأي والقياس أو الأخذ بالحديث الضعيف سواء كان ضعفه بسبب الإرسال أو غيره، فالإمام أحمد يقول لا الضعيف أقرب عندي للصواب من الرأي والقياس، وهذا يدل على شدة مقته للرأي والقياس رحمه الله تعالى. أرجو أن يكون الكلام الآن إن شاء الله تعالى في الحديث المرسل واضحا. قد يقول قائل ما السبب الذي يجعل هؤلاء التابعين يرسلون الأحاديث ولا يذكرون من حدثهم من الصحابة؟ أقول السبب أسباب وليس سببا واحدا. فهؤلاء التابعون منهم من يورد الحديث أحيانا لا لقصد التحديث وإنما على سبيل الفتوى، سئل فأفتى واستدل بالحديث وقال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل ما نراه الآن من الأئمة والوعاظ والخطباء والمفتين وما إلى ذلك. هل الواحد منهم يذهب يذكر السند؟ أبد، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. أيضا كان التابعون يصنعون هذا الصنيع، فيكون من سمعهم سواء الذي استفتى أو من حضر يذهب ويقول حدثنا مثلا الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والحسن لم يقصد التحديث أصلا وإنما قصد إفتاء هذا الرجل، أو يكون جاء به على سبيل الوعظ وهو يعظ الناس، يعني يا الناس اتقوا الله كذا كذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهناك من يسمع فيذهب ويحدث من بعده يقول حدثنا الحسن البصري، ويأتي الذي بعده ويقول حدثنا مثلا يونس بن عبيد قال حدثنا الحسن البصري، وهكذا حتى يصير للحديث إسنادا وهو في الحقيقة ما أراد الحسن البصري أن يكون هذا حديثا. قد يكون أيضا جاء على سبيل المذاكرة، وقد لا يكون حضره به إسناد، فكل هذه الاحتمالات موجودة، فلهذا كثرت المراسيل. وهناك من أهل العلم من جعل كتابه مختصا بالأحاديث المراسيل التي بهذه الصفة مثل أبي داود السجستاني، لكن هناك نوع آخر من المراسيل ليس بهذه الصفة، وإنما بعض أهل العلم يطلقون الإرسال على كل انقطاع في الإسناد، فإذا كان هناك راوي حدث بالحديث عن راوي لم يلقه أو لم يسمعه منه قالوا هذا مرسل، وهذا أيضا معتبر عند أهل العلم، يعني التسمية بهذا، وإن كان كما نلاحظ في طريقة الحافظ بن حجر أنه يريد أن يكون التعبير عن هذا النوع أو عن هذه الصفة بالانقطاع. لماذا؟ حتى يتميز الحديث المرسل عن الحديث المنقطع، لكن المهم أن هذا الإطلاق وجد، ولهذا نجد مثلا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، عندنا كتاب المراسيل لأبي داود وعندنا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، فهل هما سواء وبينهما تشابه؟ أقول لا، المراسيل لأبي داود يذكر فيه الأحاديث التي يرويها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها ذكر للصحابة، وأما المراسيل لابن أبي حاتم فيعنون بها رواية الراوي عن راو لم يسمع منه، خاصة التابعون عن الصحابة، أي إذا روى التابعون عن الصحابة. فإذا قال مثلا الحسن البصري قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقولون الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. طيب ما الحكم؟ قالوا رواية الحسن البصري عن أبي هريرة مرسلة. الحسن البصري ما أسقط صحابيا من الإسناد، قالوا لا هذا إرسال آخر غير ذاك الإرسال. فإذا هذا الذي يمكن أن يسمى منقطعا كانوا يعبرون عنه بالإرسال. قلت لكم إن علم الحديث علم حادث ومن علوم الآلة ويخضع للاجتهاد وكان ينمو شيئا فشيئا، فإذا لا غضاضة على هؤلاء العلماء الذين أرادوا أن يحددوا هذه المسميات وأن يفرقوا بين المرسل الذي عند أهل الاصطلاح وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رواية التابعي عن صحابي لم يلقه، أو رواية تابع تابعي عن تابعي لم يلقه، وهكذا. ولعل هذا يتضح إن شاء الله أكثر بكلامنا على المرسل الخفي بإذنه تعالى. طيب إذن الذي نخلص به أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. يعني إذا كان السقط باثنين أو أكثر فصاعدا يعني أو أكثر، لكن بشرط مع التوالي، ولم يقيد الحافظ ابن حجر هنا السقط بوسط الإسناد، بل جعله شاملا لمبدأ الإسناد ولآخره ولوسطه. ألا تلاحظون في العبارة هذا التعميم؟ نعم. إذن الحافظ ابن حجر يجعل المعلق بأكثر من واحد معضلا ومعلقا في آن واحد، فكانه يقول إن المعلق والمعضل بينهما عموم وخصوص. فإن كان السقط باثنين أو أكثر على التوالي من وسط الإسناد فهذا ماذا؟ يكون معضلا ولا يكون معلقا. وإن كان السقط بواحد من مبدأ الإسناد فهذا يكون معلقا ولا يكون معضلا. وإن كان السقط باثنين أو أكثر من مبدأ الإسناد فهذا يكون معلقا ومعضلا في آن واحد. طيب هل يقال هذا أيضا عن المرسل؟ نقول نعم. فإذا كان السقط في آخر الإسناد باثنين أو أكثر فإنه يكون مرسلا ومعضلا في آن واحد، وإن كان من وسط الإسناد فهو معضل وليس بمرسل، وإن كان بواحد من آخر الإسناد فهو مرسل وليس بمعضل. وإن شاء الله تعالى الصورة واضحة لكم ما شاء الله تعالى. طيب قال وإلا فالمنقطع، يعني إن لم يكن باثنين فصاعدا فإنه يكون منقطعا. فبناء على هذا أن المعلق بواحد يعني بإسقاط واحد يكون ماذا؟ يكون منقطعا ومعلقا في آن واحد. وبناء عليه أيضا أن المرسل إذا لم يتبين لنا أنه سقط منه إلا واحد وهو الصحابي، لأننا لا نملك الدليل على أن التابعي أسقط تابعيا آخر، وإنما جعلنا هذا من باب الاحتراز والحيطة وحكمنا عليه بالضعف لهذا السبب، فنقول أن المتيقن منه في هذه الحال إسقاط واحد، فيمكن أيضا أن يكون المرسل منقطعا بهذه الصفة. لكن هل وجد التعبير بهذا؟ أقول هناك من أهل العلم من يجعل أي نوع من أنواع السقط في الإسناد منقطعا، فيقول عن المعلق منقطعا، ويقول عن الذي في الوسط منقطعا، ويقول عن الذي في الآخر منقطعا. نعم يوجد مثل هذا التعبير، بل من أهل العلم من يعبر عنه بالمقطوع، وهذا في الحقيقة صفة متنية وليست صفة إسنادية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن المهم أنه وجد من يطلق على المنقطع المقطوع، والأولى أن لا يستخدم مثل هذا لأن المقطوع صفة متنية وليست صفة إسنادية. طيب أنا أفضل أن يعبر بالمنقطع على ما كان السقط فيه في وسط الإسناد. لماذا؟ حتى نستطيع أن نحدد المسميات، لأن تحديد المسميات يترتب عليه تنوع درجات الضعف. فعلى سبيل المثال المدلس أخف من المرسل إرسالا خفيا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والمرسل إرسالا خفيا أخف من المنقطع، والمنقطع أخف من المعضل. وأما بالنسبة للمعلق والمرسل فبحسب درجات الانقطاع، فإن وجد التعليق بأكثر من واحد فهو من الضعف الشديد، إلا أن يكون في بعض الكتب المستثناة كصحيح البخاري كما قلنا. وكذلك أيضا إذا وجد السقط بأكثر من واحد في آخر الإسناد فإنه أيضا يكون الضعف شديدا في مثل هذه الحال. إذن إذا حددنا المسميات فإن هذا يفيدنا في معرفة درجات الضعف. فلهذا أفضل أن يكون التعبير بالانقطاع على ما كان في وسط السند لكن بواحد، أو بأكثر من واحد لكن ليس على التوالي، لأن لو كان على التوالي لكان معضرا وليس منقطعا. فعلى سبيل المثال إذا أردتم أن تتضح لكم الصورة، دعونا نرجع لحديث إنما الأعمال بالنيات. لو قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب، الآن كم سقط من الإسناد؟ يبدو أنكم ما استحضرتم، مع أني كررته لكم وكان المفروض يعني تحفظونه. يعني هو أصل الحديث حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فإذا أسقطنا من الإسناد علقمة بن وقاص ومحمد وآسف ويحيى بن سعيد الأنصاري، فصار سفيان بن عيينة يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي ومحمد يرويه عن عمر، صار عندنا السقط باثنين. لكن هل هما على التوالي؟ نقول لا، ليس على التوالي، لأنه يفصل بينهما محمد بن إبراهيم التيمي. فإذا هذا يمكن أن يقال عنه إنه منقطع ولا يقال عنه إنه معضل، لأن المعضل لابد أن يكون على التوالي. طيب، لعل إن شاء الله تعالى الأمر الآن قد وضح. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني السقط على ما بينته لكم. قلت إن هناك أربعة أنواع من أنواع السقط الجلي الواضح البين، واثنان من السقط الخفي. فالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع هذه من أنواع السقط الجلي. فالمنقطع هنا يدرك بالتاريخ، أما بالنسبة للمعضل فإنه بين واضح، كذلك المعلق والمرسل هي أكثر وضوحا، لكن المنقطع هو الذي قد يلبس لكنه يدرك بالتاريخ. فإذا كان مثلا البخاري قال قال مالك ابن أنس حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل يمكن أن يلتبس؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا رجعنا إلى وفاة الإمام مالك فوجدناها سنة 79 و100، ورجعنا إلى ولادة البخاري وإذا بها سنة 94 و100. فكم المدة الزمنية بين وفاة مالك وولادة البخاري؟ ولا ما تعرفوا الحساب؟ ها؟ 15 عاما. ها؟ 15 عاما. طيب، أضف إلى ذلك أنه إذا ولد يحتاج فترة زمنية حتى يمكن أن يتلقى، على الأقل قل 5 سنوات. فسيكون هناك على الأقل 20 سنة فيما بين البخاري ومالك حتى يستطيع البخاري أن يسمع من مالك. إذن التاريخ هنا كشف لنا الانقطاع بين البخاري ومالك، فأصبح هذا واضحا وبينا. لكن متى يكون غير واضح ولا بين؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على المرسل الخفي. جاوبت الأذان؟